بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب حسن الخلق إذا فقه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق إذا فقه. الفقه هو الفهم، والمراد بالفقه هنا أي الفقه في دين الله عز وجل ومعرفة شرعه سبحانه وتعالى، وهو يتناول الفقه في أصول الدين وهو الفقه الأكبر، والفقه في فروع الدين، وكل ذلك الفقه فيه من الفقه في دين الله عز وجل: تعلم العقائد والتوحيد وأصول الإيمان، وكذلك تعلم أحكام الشريعة، معرفة الصلاة والصيام والحج والواجبات، ومعرفة الحلال والحرام، كل ذلك فقه في دين الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الترجمة أراد أن يبين من خلالها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فضيلة اجتماع الخلق والعلم في الإنسان، أن يجتمع فيه حسن الخلق والفقه في دين الله جل وعلا، لأن الإنسان قد يكون حسن الأخلاق لكن ليس عنده بصيرة في دين الله، بمعنى أن تكون معاملاته طيبة وسجاياه سمحة وفيه لين، ولكن ليس عنده بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: حسن الخلق إذا فقه، أي إذا فقه حسن الخلق في دين الله تبارك وتعالى، فجمع بين الفقه في دين الله وحسن الخلق، فجمع بين فضيلتين كل منهما يكتسب منه خيرية. فالفقه في الدين فيه خيرية لصاحبه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحسن الخلق أيضا فيه خيرية لصاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا. فالخيرية تنال بأمور، من أعظمها وأجلها الفقه في دين الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. وقد أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أحاديث عديدة في فضيلة حسن الخلق وأيضا الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فجاءت منوعة في تقرير هذا الأمر وبيانه. بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. وهذا الحديث فيه بيان لفضيلة حسن الخلق، وأن حسن الأخلاق يبلغ بحسن خلقه الدرجات العالية والمنازل الرفيعة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك ويجزي عليه عظيم الجزاء وعظيم الثواب. قال: إن الرجل ليدرك، أي يبلغ بحسن خلقه، أي بما يتحلى به من أخلاق حسنة وآداب كريمة ومعاملات طيبة، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. والمراد القائم بالليل أي بالصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن، فيبلغ درجة القائم وإن لم يشاركه في قيام الليل بل نام على فراشه، لكنه يبلغ درجة القائم. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وهو يدلنا على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي يتبوأها حسن الأخلاق. قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، أي القائم بالليل صلاة وذكرا وعبادة لله وتلاوة لكلامه سبحانه وتعالى. وقد قال أهل العلم: إنما نال حسن الخلق هذه الدرجة لأن القائم بالليل ليؤدي الصلاة وليذكر الله جل وعلا وليتلو كلامه في جهاد مع نفسه، يجاهد نفسه على ترك حظوظها. النفس تريد الراحة، تريد السكون، تريد النوم، فهو يجاهدها ويقوم الليل مجاهدا لنفسه طلبا لثواب الله تبارك وتعالى. وحسن الأخلاق في جهاد شديد لنفسه مع الناس، لأنه يلقى أصنافا من الناس وأنواعا من الأخلاق والمعاملات والطبائع، الشديد والغليظ وسيء الخلق وغير ذلك، ثم يجاهد نفسه على معاملة الجميع بالأخلاق الحسنة. فاشترك مع القائم بالليل في الجهاد العظيم للنفس، ذاك جاهد نفسه على قيام الليل، وهذا جاهد نفسه على المعاملة بالأخلاق الحسنة، رغم أنه يجد من الناس أصنافا من الأخلاق، فيها السيء وفيها الحسن، فيها اللين وفيها الغليظ، وكل يعامله بالخلق الحسن، وهذا لا يتأتى إلا بجهاد النفس على معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. فلما كان في جهاد عظيم، وكذلك من يقوم الليل في جهاد عظيم واشتركوا في الجهاد جهاد النفس، حظي هذا الذي يعامل الناس بالأخلاق الحسنة هذا الثواب العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، أي صلاة وعبادة لله تبارك وتعالى.
قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم إسلاما، أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قوله خيركم إسلاما صريح في أن أهل الإسلام ليسوا على رتبة واحدة ودرجة واحدة في الخيرية، بل هم متفاوتون ومتفاضلون، بعضهم خير من بعض، فليسوا على رتبة واحدة في الخيرية. فهذا فيه دليل واضح على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة. قد قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا التفاضل، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهم ليسوا على درجة واحدة، وهم أيضا يتفاضلون في الإيمان بحسب تفاضلهم في خصال الإيمان قياما بها أو تفريطا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فكلما كان العبد أعظم استمساكا ورعاية وقياما بخصال الإيمان كانت درجته فيه أعلى ومنزلته فيه أرفع. وإذا فرط في خصال الإيمان وخلال الدين نقص إيمانه بحسب ذلك. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله يدل دلالة صريحة على ذلك، على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا في إيمانهم وإسلامهم على رتبة واحدة. قال: خياركم أو خيركم إسلاما أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا. خيركم إسلاما، وخير هنا خير هنا أفعل تفضيل، أي أخيركم في الإسلام وأفضلكم في الإسلام، أحاسنكم أخلاقا. فليسوا في الخيرية سواء، وليسوا في الفضل سواء، بل متفاوتون. ثم أشار أو ذكر عليه الصلاة والسلام إلى عظم شأن حسن الخلق، وأنه يرفع العبد الدرجات العالية والمنازل الرفيعة، فيرتفع عند الله سبحانه وتعالى بحسن خلقه، أي بسبب حسن خلقه. قال: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. إذا فقهوا أي في دين الله تبارك وتعالى. وهذا فيه شاهد واضح للترجمة التي تقدمت معنا ويسوق المصنف عليها جملة من الأحاديث. قال: خياركم إسلام خياركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، أي إذا فقهوا في دين الله. وهذا فيه فضيلة العبد إذا جمع بين هذين الأمرين: حسن الخلق والفقه في دين الله تبارك وتعالى. إذا جمع بين هذين الأمرين: حسن الخلق والفقه في دين الله جل وعلا. والفقه في دين الله هو الذي يعلم العبد من خلاله خصال الدين، ويعلم من خلاله الأخلاق والآداب، ويعلم من خلاله الحلال والحرام، ويعلم من خلاله كيف يتعامل مع الخلق. فالأخلاق الفاضلة لا يعرف فضلها إلا بالعلم، ولا تعرف حقيقتها إلا بالعلم. فإذا جمع العبد بين علم وعمل، علم بالدين وعلم بالأخلاق، وعمل بما يعلمه ويتعلمه، فهذا أرفع الناس قدرا وأحسنهم إسلاما. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت رضي الله عنه.
ثم ساق رحمه الله هذا الأثر عن ثابت ابن عبيد وهو مولى لزيد بن ثابت رضي الله عنه، ولهذا يطلع على شأنه في البيت وحاله في البيت لأنه مولى له، فيطلع على أحواله في البيت ومعاملته لأهله وولده، يطلع على ذلك، ولهذا وصف حاله في البيت من لطفه مع أهله وولده ومداعبته لهم وملاطفته لهم ومؤانسته لهم، مع أنه رجل له هيبته وله مكانته، فذكر قدره في مجالسه مع القوم وجلوسه إلى الناس وأن له جلالة وهيبة وقدر في قلوب الناس، وذكر أيضا في الوقت نفسه حاله في البيت وأنه صاحب فكاهة في البيت وطرافة وحسن تودد إلى الأهل والأولاد، ولهذا قال هنا ثابت بن عبيد: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت، فكان إذا جلس مع القوم له جلالة، له مكانة في النفوس، وله قدر عظيم، وله شأن، وله هيبة، وله منزلة، وفي الوقت نفسه في بيته صاحب طرافة وفكاهة وملاطفة وحسن تودد إلى أهله وولده، فجمع بين هاتين الخصلتين، له هيبة عند الناس وله مكانة وله منزلة وله قدر، وفي بيته إنسان فيه لطافة وفيه فكاهة وفيه دعابة لأهل بيته. وهذا من مكارم الأخلاق، أن يكون الإنسان ذا لطف في البيت وذا تودد وذا دعابة ومؤانسة للأهل، لأن البيت غالبا يدخل له صاحبه وهو مكدود متعب من العمل ومن الاختلاط بالناس ومن الاحتكاك بهم ومن رؤية أصناف المعاملات وأصناف الأخلاق، فإذا وصل إلى البيت يصل وهو مكدود ومتعب يبحث عن الراحة، ليس عنده نشاط أن يريح من حوله وأن يلاطف من حوله، يبحث عن راحة نفسه بدخوله للبيت. ولهذا الأغلب في حال كثير من الناس أنه إذا دخل البيت يدخله وهو في بحث عن الراحة، وفي أيضا ضعف شديد في الخلق، لأنه دخل البيت وهو في شدة وفي تعب يبحث عن الراحة، ولهذا يدخل البيت لا يريد أن يسمع صوتا ولا يريد أن يتحدث معه أحد ولا يريد أي شيء، كل شيء يريد أن لا يفعل لأنه يريد السكون ويريد الراحة. فإذا اتسع صدره وعظمت أخلاقه وحسنت أخلاقه إذا دخل البيت لسعة الخلق الذي عنده وحسن الخلق الذي عنده يستوعب أولاده وأهل بيته بملاطفته ومؤانسته، وكثير من الناس يقصر عن هذا الأمر، يقصر عن هذا الأمر لأنه يأتي مكدود ومتعب، ثم إذا وصل إلى البيت وطفله الصغير الذي عمره سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع في غاية اللهف والشوق إلى دخول والده ويتحرى دخوله ويرقب الباب، ثم يلقى والده مبتسما فما يستوعبه والده لضيق صدره والمعاناة التي دخل بها البيت باحثا عن الراحة، فربما دفع الصغير إلى جنب ودخل إلى حيث يبحث عن الراحة، مع أن هذا الصغير الذي جلس ينتظر والده يكفيه ابتسامة خفيفة ويحمله قليلا ويقبله قليلا في دقيقة أو دقيقتين يأخذ حظه ونصيبه، ويحس أنه أخذ نصيبه. لكن الدقيقة والدقيقتين عندما يسوء خلق الإنسان ما يستطيع أن يفعلها مع ولده، لا يستطيع أن يفعلها مع ولده، بل لا يسوء خلقه مع الطفل الذي له سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع فيدفعه، وربما بقدمه دفعه، وربما أيضا أغلظ عليه القول بكلام قاسي، هذا كله من سوء الخلق، كله من سوء خلق الإنسان. وإلا لو دخل البيت، والبيت أحق الأماكن بحسن الأخلاق، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فالبيت أحق ما يكون. وكثير من الناس يتمكن من معاملة زملائه ورفقائه وخلطائه بالأخلاق الجميلة، ولكنه في البيت شخص آخر، في البيت شخص آخر برعونته وسوء أخلاقه وفظاظته وقسوته على أهله وأولاده. حتى ذكروا فيما يذكر من القصص أن مجموعة كانوا في وظيفة واحدة في إدارة واحدة يعملون، وكان أحدهم متميزا بين زملائه بحسن الأخلاق، دائما يعامل زملائه بالأخلاق العالية والآداب الرفيعة، متميز بين زملائه، ومكثوا معا في العمل مدة طويلة. ثم مرة من المرات قالوا نحن لنا سنوات ونحن نشترك في هذه الوظيفة وهذا العمل، لو أننا ذهبنا رحلة سويا بالأهل، يجتمع أهلنا يرون بعض وأولادنا يرون بعض ونجلس مع بعض. ففعلا ذهبوا إلى 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 نزهة مشتركين، وأول ما جلسوا بدأوا زوجات الزملاء زملاء أحدهم يهنئون زوجته بأخلاقه، كل ما من يقابل أنت زوجة فلان هنيئا لك ما شاء الله، دائما يذكرونه بالأخلاق الفاضلة، دائما يمدحونه بمعاملته المتميزة، وكل من هنأها قالت لهم فلان ابن فلان تتأكد من لأنها ما رأت خلقا أبدا، ولا رأت أدبا، ولا رأت معاملة كريمة. وهذا يحكي واقعا من الناس من يعامل زملائه، يعامل رفقائه بمعاملة كريمة، وإذا دخل البيت نسي الأخلاق، نسي الأخلاق مع أهله ونسي الأخلاق مع أولاده، وليس هذا هدي أهل الأخلاق الفاضلة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا كنت تتجمل بالأخلاق مع الزملاء فأولادك وأهلك بالبيت أحق وأولى بأن تتجمل معهم بالأخلاق الفاضلة وأن تحتملهم بسعة خلقك. أما أن يدخل الإنسان البيت بخلق ضيق وبمعاملة سيئة فليس هذا باللائق بالمسلم، وليس هذا باللائق بحسن الخلق. ولهذا يقول ثابت بن عبيد، يقول ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. أفكه في بيته أي أنه صاحب فكاهة في البيت، ويداعب الأولاد ويدخل السرور عليهم والطرافة، فكان هذا شأنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل، أي الأديان أحب إلى الله عز وجل. في بعض روايات الحديث أي الدين أحب إلى الله، وأي الأديان أي الأديان المنزلة أي الأديان؟ أي الأديان المنزلة. قال الحنيفية السمحة ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأي الدين أحب إلى الله؟ أي أي خصاله؟ أي الدين أحب إلى الله؟ أي أي خصال الدين؟ ولهذا جاء في بعض الأحاديث أحب الدين إلى الله أيسره، أي أحب خصال الدين وأعمال الدين اليسر، والدين يسر كما تقدم وسبق أن مر معنا. فهذا فيه سماحة هذا الدين، سماحة الدين في كل جوانبه. قال أي الدين أو الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. هاتان صفتان للدين، الصفة الأولى الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم، والله جل وعلا نعت نبيه إبراهيم بأنه حنيف، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الحق والهدى. فالحنيفية هي سلوك طريق الاستقامة والبعد عن سبل الضلال، سلوك طريق الاستقامة ولزوم توحيد الله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك وعن طرق الزيغ والضلال، هذه الحنيفية. والسمحة هذه صفة ثانية للدين، وهي أنه دين سمح، سمح في عباداته وسمح في معاملاته، وأيضا الأخلاق التي يدعو إليها أخلاق سمحة، أخلاق سمحة وآداب كريمة ومعاملات طيبة يدعو إليها هذا الدين. فمن ميزات هذا الدين ومحاسنه أنه دين السماحة، دين السماحة ويدعو إلى السماحة. ومما يدعو إليها الدين من السماحة، السماحة في الأخلاق، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة.
ثم ساق رحمه الله هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي من قوله صلى الله عليه وسلم. لفظه هنا أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، وجاء في بعض المصادر أربع لا يضرك إذا تمسكت بهن ما فاتك من الدنيا، إذا تمسكت بهن أو حفظت عليهن لا يضرك ما فاتك من الدنيا. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله حسن خليقة، أي حسن خلق. وهذا الحديث نقف عنده وقفة مهمة، لأنه يعالج معالجة حكيمة وعظيمة جدا للفساد الكبير الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال. فهذا الحديث عجيب للغاية في معالجة الفساد الذي يقع في كثير من الناس عندما يقتحمون باب التجارة ويدخلون باب المعاملات والمكاسب والأرباح والبحث عن الدنيا. فالحديث معالجة عجيبة جدا لهذا الباب، لأن في هذا الحديث تنبيه للمسلم أن يضع عندما يقدم على التجارة واكتساب المال وطلب الأرباح، يضع أمامه أربعة قواعد ذكرت في هذا الحديث، يجعلها بمثابة الأسس التي لا يساوم عليها، ويحرص على ألا يخرمها شيء. ويجعلها بمثابة الركائز التي لا يقبل أن تضيع أو أن تذهب، ثم هو لا يبالي إن فاته شيء من الدنيا في سبيل محافظته على ماذا؟ على هذه الركائز، في سبيل محافظته على هذه الركائز، فيدخل باب التجارة اكتساب المال وعنده ركائز أربعة لا يساوم عليها ولا يرضى أن تخرم، حتى لو كان أمام عينيه مكاسب مهيلة وأرباح كثيرة جدا، لا تحطم هذه الأرباح شيئا من هذه الأسس، لأنه لا يضيع منها شيئا، لا يضيع منها شيئا. وأمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك ما فاتك من الدنيا، فهو غير مبالي، غير مبالي، ما فاتني من الدنيا لا يضرني، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرك ما فاتك من الدنيا. فالذي يفوتك من الدنيا في سبيل محافظتك على هذه الخلال الأربعة والخصال العظيمة الأربعة المذكورة في الحديث، فما دمت مستمسكا بها محافظا عليها لا يضرك ما فاتك من الدنيا. والإنسان يمتحن في هذه الأمور الأربعة عندما يدخل مجال التجارة، يمتحن امتحانا شديدا، أحيانا تعرض له أرباح مهيلة جدا، تعرض له أرباح مهيلة جدا، لكنها تحتاج منه إلى أن يكذب، فيبدأ الآن في مرحلة مساومة مع نفسه: هل يحصل هذا الربح ويكذب ويعطي يمينا كاذبة في سبيل تحصيله، أم يقول كما جاء في الحديث: لا يضرني ما فاتني من الدنيا ولتبقى لي هذه الأسس. فحقيقة هذا الحديث حديث ينبغي على كل تاجر مسلم أن يكون نصب عينيه، وهذا الحديث ينبغي أن يشاع بين التجار وفي المحلات التجارية وبين الشركات، يشاع بينهم هذا الحديث حتى يصحح الإنسان مساره، يصحح الإنسان مساره وطريقة في البيع والشراء والتعامل، بحيث تكون هذه الأمور الأربعة لا يساوم فيها مهما كان الربح ومهما كان الثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيك ضمانا، يقول: لا يضرك ما فاتك من الدنيا، لا يضرك ما فاتك من الدنيا، لا تأس عليه ولا تأسف، لن يضرك. معنى ذلك أي أنك في خير وفي غنيمة وفي ربح حتى وإن فاتك هذا المال. ولهذا ينبغي حقيقة أن ينتبه لهذه الأسس والركائز والخصال الأربعة العظيمة، وكل من يقدم على تجارة ينبغي أن تكون ثابتة عنده، لا يساوم عليها، لا يساوم عليها، بل تكون ثابتة عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، وفي اللفظ الآخر: لا يضرك ما فاتك من الدنيا، يعني حتى لو كان في ظاهر الأمر لم تربح، في ظاهر الأمر أنك تخسر البيعة أو الصفقة أو التجارة، ادخل بهذه الخصال الأربعة ولا تبالي، وإن فاتك شيء من المال أو صفقات أو أرباح لا يضرك ذلك، أنت ربحان حتى وإن كان في صورة الأمر فاتك شيء من بعض الأرباح والمكاسب، والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، لأن الرزق والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. الأمر الأول: حسن خليقة، حسن خليقة، أي أن تعامل الناس بالأخلاق الحسنة وبالآداب الكريمة. والإنسان الذي يجلس في التجارة وفي البيع والشراء يعاين من أصناف أخلاقيات الناس وطبائع الناس، وأيضا سيئ المعاملة من الناس، يعاين من ذلك شيئا كثيرا. ودوام الاحتكاك مع الناس البيع والشراء والمعاملات تؤثر على أخلاقه تأثيرا سلبيا إن لم يحافظ على هذه الركيزة المبينة في هذا الحديث حسن الخليقة، فيصبح في صراع مع نفسه بالمحافظة على حسن خلقه، لا أن يبيع أخلاقه في السوق باحتكاكه بالسوقة من الناس وسيء الأخلاق من الناس، لا يبيع أخلاقه. بعض الناس أصبح والعياذ بالله بسبب معايشته لأصناف من الناس بسبب حاجته للبيع والتجارة أصبح لعانا طعانا بذيئا سيء خلق، اكتسبها في 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 تجارته وفي معاملته للناس، فضيع هذا ضيع هذه الخصلة بسبب اقتحامه التجارة ودخوله فيها دون محافظة على هذه الركيزة العظيمة. إذن التاجر المسلم الناصح لنفسه ينبغي أن يكون حسن الخليقة حسن الخلق ويحافظ على حسن خلقه مدة اشتغاله بالتجارة، ولا يجعل التجارة واحتكاكه بالناس سببا لضياع الأخلاق. وماذا يربح الإنسان إذا حصل مالا من الدنيا وفسدت أخلاقه؟ ما هو الربح الذي حصله الإنسان إذا حصل أموال كثيرة ولكن فسدت أخلاقه والعياذ بالله؟ ماذا تغني عنه أمواله وماذا تغني عنه وماذا تنفعه إذا فسدت الأخلاق؟ فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وعفاف طعمة، وعفاف طعمة أن يتعفف في طعامه، وذلك بالحرص على اكتساب الحلال والبعد عن الحرام والمتشابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه الحديث. فيحرص على عفة المطعم مدة كسبه للتجارة وبحثه عن الأرباح، يبحث عن العفة في المطعم أي الطعام العفيف الذي ليس فيه حرام وليس فيه أيضا شائبة حرام. فإذا كان البيع فيه ربا، إذا كان البيع فيه غش، إذا كان البيع فيه تدليس، إذا كان فيه البيع فيه صورة من الصور المحرمة في الشريعة، إذا كان فيه أي شيء من هذه الأمور لا يدخل في هذا البيع. لماذا؟ لأن من الأصول الثابتة عنده عندما دخل التجارة عفة المطعم، لا يساوم في عفة مطعمه، فعفة المطعم أساس عنده. ويبحث عن الربح بحيث لا ينخرم هذا الأمر الذي هو عفة المطعم، بينما بعض الناس يدخل التجارة وميدان الربح ولا يبالي في قضية عفة المطعم، لا يبالي بالمال الذي اكتسبه هل هو من حلال أو من حرام. بل بعضهم كما أشار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بعضهم قاعدته في هذا الباب الحلال ما حل في يدك والحرام ما حرمت منه، فالذي حل في اليد ومسكته اليد من أي طريق جاء هو الحلال، والحرام ما لم تطله يده وما لم ينله فهذا هو الحرام ما حرم منه. هذه قاعدة بعض الناس في هذا الباب ولا يبالي بحلال أو حرام، فهذا انخرمت عنده هذه القاعدة وضاعت والعياذ بالله عفة المطعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل جسد قام على السحت النار أولى به، قال عليه وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا قال بعض السلف أطب مطعمك تستجب دعوتك، أخذا لهذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من القواعد التي ينبغي على التاجر المسلم أن لا يساوم فيها وأن يحافظ عليها أشد المحافظة طيب المطعم. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي لا يأكل كل طعام ولا يشرب كل شراب، وإنما يتفقه، فإذا كان طيبا طعمه وشربه، وإذا كان حراما أو مشتبها تركه وابتعد عنه، لأن من الأصول الثابتة عنده طيب المطعم، طيب المطعم لا يساوم في هذا الأمر. قال: وعفاف طعمة. عفاف طعمة أي أن يكون ما يطعمه الإنسان ويتغذاه ويشربه شيئا عفيفا لا, 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 لا حرمة فيه، وليس أيضا أمرا مشتبها، بل لا يطعم ولا يدخل إلى لجوفه ولا لجوف أبنائه ومن ينفق عليهم إلا الطعام العفيف، الطعام الطيب، الطعام الحلال. فهذه من الأمور الثابتة الراسخة عنده. الأمر الثالث: قال: صدق حديث. صدق حديث، لا يكذب، لا يكذب، بل يحافظ على الصدق، وعندما يحدث الناس في بيعه وشرائه دائما يكون صادقا. إذا قال لهم: هذه البضاعة جديدة، فهو صادق في كلامه. إذا قال: هذا النوع أصيل ليس بكذا، يكون صادقا في كلامه. هذا من اليوم ليس من الأمس، صادقا في كلامه. فمسألة الصدق تعتبر أساس عنده لا يساوم فيها. وهو في نفسه يقول: ماذا يغني عني من الله شيئا إذا كسبت من هذا ريال ومن ذاك ريالين أو عشرة أو ألف أو أكثر، ولكن ضاع مني خلق الصدق وأصبحت كذابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو لا يكذب، والرزق على الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لا يكذب من أجل أن يربح ريالا أو يربح ريالات أو عشرات أو آلاف، لا يكذب. الصدق أساس عنده لا يساوم فيه، وليست الريالات أو الدراهم هي التي تضيع خلق الصدق عنده، لأن الصدق أصل ثابت وأساس لا يساوم فيه ولا يضيعه. بينما بعض الناس أخلاقياته تفسد مع ممارسة البيع والحرص على الدنيا والحرص على المكاسب، ويبتلى بمبايعات معينة فيجد نفسه منساقا إلى الكذب، وربما يحلف أيمانا مغلظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة والعياذ بالله. فبعض من أجل الربح باع الصدق وأصبح يكذب ويحلف أيضا كاذبا في سبيل اكتساب شيء من الدنيا ومتاعها الزائل والعياذ بالله. فإذا التاجر المسلم الناصح لنفسه لا يساوم في الصدق، مهما كان الربح ومهما كانت التجارة ومهما كانت المعاملة، لا يساوم في الصدق أبدا. والأمر الرابع: قال: حفظ أمانة. حفظ أمانة، أمين في تعاملاته، أمين لا يغش، أمين لا يخدع، أمين لا يمكر، أمين في حفظ حقوق الناس، أمين في إعادة أموالهم. الأمانة محفوظة عنده، ليست مضيعة، يرعى للأمانة حقها ولا يساوم في ذلك. وقد يبتلى الإنسان بامتحانات عندما يدخل باب التجارة، بامتحانات يبتلى بها، هل يحافظ على الأمانة أو يضيع الأمانة في سبيل أن يحصل مالا أو يحصل شيئا من متاع الدنيا. فبعض الناس يسقط في الامتحان، بل كثير من الناس يسقط في الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عرض الدنيا أو متاع الدنيا. فحقيقة هذا الحديث حديث عجيب جدا وعظيم في بابه، وينبغي على كل من دخل باب التجارة أن يكون هذا الحديث عنده محفوظا ومعلوما ومعتنا به عناية فائقة. وأيضا أقول مرة ثانية، هذا الحديث ينبغي أن يشاع بين التجار، ينبغي أن يشاع بين التجار وبين المشتغلين بالتجارة، يشاع بينهم وينشر بينهم نشرا للخير ودعوة له، حتى تكون هذه الأمور الأربعة ركائز وأسس لا يساوم عليها التاجر ولا يضيع منها شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يضرك ما فاتك، لا يضرك ما فاتك، وهنا يقول لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، لا يأتيك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء وتقول والله دخلت في السوق بالصدق، وبضاعتي ما تمشي إلا بضاعة الكذابين من حولي، يكذبون على الناس ويقولون والله هذا جديد ويحلفون وتجارتهم تمشي وأنا لا يضرك ما فاتك. الناس تمشي تجارتهم من حولك بغير الصدق ولم تمشي تجارتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يضرك، خذها نصيحة من نبيك عليه الصلاة والسلام، لا يضرك، والعاقبة لك أنت في الدنيا والآخرة، وسترى ذلك في صبرك على السنة ومحافظتك على وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يضرك ما فاتك، لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. لماذا يقول لا يضرك ما عزل عنك؟ لأنك تمتحن في هذا الباب بأن تقول لك نفسك ستفوتني الربح، ستفوتني التجارة، فلا يأتيك الشيطان من هذا الباب ولا تأتيك نفسك الأمارة بالسوء من هذا الباب، واجعل كلام النبي عليه الصلاة والسلام نصب عينيك، اجعل قوله لا يضرك ما فاتك من الدنيا أصلا بين عينيك، وحافظ على هذه الأمور الأربعة والركائز الأربعة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان، الفرج والفم. وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان، الفرج والفم. وهنا قوله تدرون، هذا أيضا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه وشده للانتباه وتمكينه للفائدة صلوات الله وسلامه عليه. تدرون ما أكثر ما يدخل النار، يعني ما أكثر أمر يدخل الناس بسببه النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان، أكثر ما يدخل بسببه الناس النار الأجوفان. ما هما؟ قال الفرج والفم. الفرج بفعل الإنسان الفاحشة وتعديه ما أذن له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يكون من العادين المتجاوزين لما أذن لهم به الفرج. والفم لأن الفم يحصل من خلاله فساد من حيث كلام الإنسان، يتكلم بفمه الكلام المحرم، قد يتكلم بالشرك، قد يتكلم بالضلال، قد يتكلم بالكلام البذيء والألفاظ السيئة، قد يتكلم بالدعوة إلى الفساد والعياذ بالله، فيحمل أوزار من يدعوهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأيضا بالفم يدخل الإنسان إلى جوفه الأغذية المحرمة والأكل المحرم الباطل، فأكثر ما يدخل الإنسان النار الأجوفان الفرج والفم، وهذا فيه تحذير وبيان لخطورة الأجوفين، خطورة الفرج، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في فرجه وأن يحفظ فرجه وأن يصونه وأن لا يقرب الفاحشة وأن يبتعد عنها وعن أسبابها وعن وسائلها لئلا يهلك نفسه يوم القيامة بالنار، لأن الفرج من أكثر الأسباب لدخول النار والعياذ بالله. والسبب الثاني الفم، فأيضا يحفظ فمه ويحفظ لسانه ويصونه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصاد اللسان جد خطير، بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، حتى الفرج. ولهذا فاحشة الفرج بداياتها من اللسان، فاحشة الفرج بداياتها من اللسان، فيصون الإنسان لسانه ويحفظ فمه ويحفظ فرجه ليتقي بذلك النار، ليتقي بذلك ليقي نفسه من النار، لأن من أعظم وأكثر أسباب دخول الناس النار الأجوفان الفم والفرج، كما بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه في حديث آخر قال: من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذي أضمن له الجنة. فالذي يصون لسانه ويحفظ فمه ويصون فرجه عن ما حرم الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ضامن له بدخول الجنة. ثم قال: وما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقوله أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، إشارة إلى صلاح أمرين: تقوى الله عز وجل صلاح العبد في جانب معاملته مع الله، وحسن الخلق صلاح العبد في جانب معاملته مع العباد ومع الناس. فالذي يتقي الله ويحسن أخلاقه صلح في الجانبين، في المعاملة مع الله، لأن معاملته مع الله عز وجل مبنية على تقوى جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، ومعاملته مع الناس مبنية على حسن الخلق. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فأكثر ما يدخل الإنسان به الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. تقوى الله صلاح المعاملة بين العبد وبين الله، وحسن الخلق صلاح المعاملة بينه وبين الناس. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء أنها قالت: قام أبو الدرداء رضي الله عنه ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه.
عندكم فيجتهد؟
ف...
فيجتهد فيدعو الله.
عندي فيتهجد لعلها تراجع. ثم أورد رحمه الله عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. أي أنها لاحظت عليه أنه يجتهد في الليل بهذه الدعوة، يسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقه كما حسن خلقه، كما حسن هيئته الظاهرة أن يحسن أخلاقه، وبحيث تكون أخلاقا حسنة طيبة، فيلح على الله عز وجل في دعائه بالليل بذلك. يقول حتى أصبح فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، يعني كنت تكرر هذه الدعوة طوال الليل في, 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 في صلاتك وفي دعائك، فيعني كأنها تقول ما السر أو ما السبب في ذلك. قال يا أم الدرداء إن العبد المسلم بحسن خلقه يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وهذا شواهده ودلائله كثيرة في السنة ومر معنا شيء منها، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، وهذا فيه خطورة سوء الخلق على الإنسان وأنه يجني عليه حتى ربما كان سببا في دخوله نار جهنم والعياذ بالله. قال والعبد المسلم يغفر له وهو نائم، العبد المسلم يغفر له وهو نائم. فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم، يعني لم يقم الليل يصلي. قالت يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه، يعني يدعو لنفسه ويدعو لأخيه بظهر الغيب. وكأنه والله أعلم ينبه أبو الدرداء هنا إلى المعنى الذي مر معنا في أول حديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. فلما ذكر عنايته بهذا الدعاء واهتمامه بهذا الدعاء، قد يكون الإنسان بحسن خلقه وحسن أدبه يشارك القائم بالليل، وهنا يلمح أبو الدرداء إلى معنى جميل جدا، وهو أن حسن الأخلاق له محبة في قلوب الناس، له محبة في قلوب الناس لأنه طيب المعاملة طيب المعاشرة له مكان في قلوبهم. فإذا قام من الله عليه بقيام الليل، قام الليل يصلي ودعا لإخوانه، خص بدعائه من لا يعامله إلا بالمعاملة الكريمة الطيبة الحسنة، فهو يلمح كأنه يلمح إلى هذا المعنى، أن حسن الأخلاق يظهر بدعوة إخوانه الذين يقومون الليل، لأنهم لم يروا منه إلا خلقا جميلا وأدبا رفيعا ومعاملة طيبة. وهذا الإسناد فيه ضعف لضعف شهر، والدعاء الذي ورد في هذا الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وأما الحديث الذي ورد فيه هذا الدعاء مقيدا بالنظر إلى المرآة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل ينال صاحب حسن الخلق الأجر إذا لم يعرف أن هذا من الإسلام، وإنما خلقه حسن هكذا بالجبلة.
إذا كان على الإسلام، إذا كان على الإسلام واحتسب عند الله تبارك وتعالى هذه الأمور حتى وإن كانت جبلة فيه، إذا احتسبها عند الله تبارك وتعالى فبالاحتساب ينال ثواب الآخرة. أما إذا كان لا يحتسب ذلك عند الله وإنما يأتي بها للدنيا ولم يرد بها الآخرة، فإن ثواب الآخرة لا يناله إلا من أراد به الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مشكورا عند الله مقبولا. نعم.
يقول: من يمارس العادة السرية بالاستمناء باليد، هل هو ممن يدخل النار بسبب عدم صيانته لفرجه؟
ممارسة هذه العادة السيئة والعياذ بالله هو داخل في الاعتداء والعدوان، قد قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء مما وراء ذلك وهو محرم، وهو من عدم حفظ الإنسان لفرجه، وهو من أسباب نيل العقوبة والعياذ بالله، إضافة إلى ما فيها الأضرار البليغة على الإنسان في صحته وفي جوانب كثيرة من حياته، نبه على كثير منها الأطباء، ففي أضرار دنيوية وعلى الصحة بليغة جدا، وربما أثر على النسل وأثر على البصر وأثر على صحة الإنسان، إضافة إلى ما فيه من الإثم والعياذ بالله.
الآخر يقول: وماذا علي أن أفعل لأترك هذه العادة؟
عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. كلما دعتك نفسك لهذه العادة السيئة اعلم أن الله يراك، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، وأن هذا من الإثم ومن الإغرار بالنفس ومن المخالفة للشرع ومن الجناية على الصحة، فاستحي من الله تبارك وتعالى وامتنع عن ذلك، وتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وحال الجميع، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم.
يقول: أنا صاحب تجارة، والمحل الذي أتاجر فيه مبلغ الأجار عالي جدا، والمجال الذي أتاجر فيه أسعاره موحدة، فهل يجوز لي أن أزيد في سعر السلعة لكي أغطي المكسب الخاص والعام، علما بأن الأجار غالي جدا وأسعار الجملة الآن بزيادة، وإذا لم أزد في سعر السلعة يكون المحل ذاهب للخسارة؟
القاعدة في هذا الباب: لا ضرر ولا ضرار، وأنت إذا كنت لما يعني تغالي في السعر وتضر بالمشترين وتكتسب أموالا باهظة لا حق لك بها، إذا لم تفعل ذلك لا شيء عليك، وخاصة إذا راعيت ارتفاع أجار المحل وأن بيع السلعة بسعرها المعتاد لا يغطي أجار المحل، وأنت تفعل ذلك لتغطي الأجار، فالذي يظهر ليس عليك في ذلك شيء، والله أعلم.
هذا سؤال أدق، يقول: من كان عنده بوفية يبيع فيها البطاطس، ولكن الزيت الذي يصنع له البطاطس يزيد فلا ينثره، فيزيد اليوم التالي فيزيد عليه زيت جديد ويقلي به البطاطس.
هذا من تضييع الأمانة، هذا ابتلاء له في تضييع الأمانة، لأن إبقاء الزيت واستعماله مرة ثانية يجني على صحة الناس ويضر بهم، وهذا أمر معروف، وبعض من يبيعون البطاطس أو المقليات لا يبالي بهذا الأمر، المهم أن يكسب ويربح ولا يبالي. وكم من أناس دخلوا المستشفيات وأخذوا يعانون من أمراض بسبب عدم مبالاة بعض هؤلاء بجانب الأمانة، فهذا امتحان لهؤلاء في هذه الركيزة التي مرت معنا في الحديث وهي حفظ الأمانة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.